أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في الفصل الثالث من شرائط الوضوء، وقد تقدم الشرط الأول اللي هو طهارة الماء وإطلاقه وعدم استعماله، والشرط الثاني طهارة أعضاء الوضوء، والشرط الثالث إباحة الماء، ووصلنا إلى الشرط الرابع وهو عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه باستعماله. من شروط صحة الوضوء أيها الأعزاء أنه لا يوجد مانع من استعمال الماء إذا كان الماء مضرا به عندما يستعمله. كلامنا صحيح على الوضوء، لكن أيضا يعم الغسل بالنسبة للجنابة والحيض والنفاس وإلى آخره. يتضرر معه باستعمال الماء فينتقل حكمه بعدين إلى التيمم إذا كان يضر. هذا أعزائي هو المورد الثالث، صفحة 115، يتحدث فيه عن موارد التيمم. هناك المورد الثالث يتحدث عن هاي النقطة، صفحة 115. وأيضا إذا تراجعون المسألة 354 صفحة 116 يتحدث أيضا عن موارد الضرر من استعمال الماء. زين، فشن الحكم؟ قال وأما في موارد سائر مسوغات التيمم اللي هي سبع موارد كما سيأتيكم، سبع موارد مسوغات التيمم، فيحكم بصحة الوضوء. الوضوء ما له صحيح كحكم وضعي، يحكم بصحة الوضوء حتى فيما إذا خاف العطش على نفسه أو على نفس محترمة، لأنه إذا خاف من موارد التيمم إنه إذا خاف الماء لا يكفي، إذا توضأ به أو اغتسل به بعد لا يكفي لي، لا يكفي في الشرب واستعمالات الآخر، فينتقل حكمه إلى التيمم. لو خالف هذا المكلف وتوضأ بالماء مع قلته يصح وضوءه، يصح من عند الوضوء. واضح؟ إذن أكو فرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. ولذلك قال صح وضوءه، وإن عفوا بل يحكم بصحة الوضوء حتى فيما إذا خاف العطش على نفسه أو على نفس محترمة. هاي تجيكم بموارد التيمم، مسوغات التيمم يتحدث عنه. مسألة 131، إذا توضأ في حال ضيق الوقت، توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، طبعا اللي ضيق وقته أعزائي يضيق الوقت بعد ما يسع الوقت للوضوء والصلاة، يفترض أنه ينتقل حكمه للتيمم. أحبائي ينتقل حكمه للتيمم، فهذا ضاق الوقت وراح توضأ، وهذا سيأتيكم إن شاء الله في الشرط السابع صفحة 116 في أحكام التيمم. قال هذا فإن تمشى منه قصد القربة، كان قاصد قربة إلى الله تعالى ولم يكن معاندا ومكابرا أو إلى آخره، قال كإن قصد الكون على الطهارة، أراد أن يكون على الطهارة، وإن ضاق الوقت قال رح تطلع الشمس وأنا ما مصلي الصبح، إذا أتوضى وأرجع حماتين تطلع الشمس، طبعا تكلفة التيمم، هذا خالف وتوضى راح توضى وخرج الوقت، فشنو حكم وضوءه؟ قال صح وضوءه وإن كان عالما بضيق الوقت. إذا قاصد القربة يصح وضوءه. تمام أعزائي؟ زين. مسألة 132. لا فرق في عدم صحة الوضوء. عدم، هاي كلمة عدم لو سمحتوا خلوها بوسط دائرة لأن عندنا شغل بيها. هاي عدم صحة الوضوء، الوضوء باطل يعني. في نقاط، أولا اللي يحب يكتب يرقمهم بس ترقيم هنا مكتوبات. بالماء المضاف، إذا توضى بالماء المضاف الوضوء ماله مو صحيح، هذا رقم واحد. وهذا تقدم وين؟ بالمسألة 53 صفحة 24. أو النجس، الماء النجس طبعا ماكو ماء نجس، قلنا شنو الماء؟ الماء نجس لو متنجس؟ ماكو ماء نجس أعزائي، ماء متنجس، بس هاي عادة اعتادوا يذكروها من باب التسامح. ماكو ثوب نجس وطعام نجس و... زين. هذا أيضا أخذنا أعزائي بصفحة 23 حكم الماء المشتبه بالشبهة المحصورة، إذا تتذكروا. إذا اشتبه ماء طاهر بماء متنجس، فراجعوا، أنا أحولكم على المصادر بس وتكون تراجعون. أو مع الحائل، مع الحائل هاي نقطة رقم مش قد تصير. بالماء المضاف رقم واحد، وبالماء النجس رقم اثنين، ومع الحائل رقم ثلاثة. هذا أيضا لا يصح مثل هذا الوضوء. الوضوء مع الحائل باطل. الحائل خالص خاله صبغ ظافر مثلا او اي صبغ اخر، او لابس كفوف ويتوضا عليه. وهذا ايضا تقدم في المسألة 104 صفحة 37. بين صورة العلم بعدم صحة الوضوء او العمد في عدم صحة الوضوء او الجهل بعدم صحة الوضوء أو النسيان بعدم صحة الوضوء. اللي يقول ما أدري وتوضأت بماء متنجس نقول له وضوءك باطل. قال ما أنا ما أدري غير معفو عني، نقول له لا ما معفو عنك، ساعة اللي دريت ما معفو عنك. أو قال أنا ما أدري وتوضأت باللبن، نقول له باطل وضوءك. قال مو كنت ما أدري، نقول له نفس الكلام. أما العالم خو هذا من باب أولى أنه لا يقبل منه. تراجعون على ذلك أيها الأعزاء. المسألة 355 صفحة 116 أيضا ذكر هذا المورد خصوصا في فرض النسيان. وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضرا به، استعمال الماء مضرا به أيضا إذا كان ضررا معتدا به وتعمد استعماله فوضوءه باطل. وسيأتيكم في المسألة 354 صفحة 116 إشارة إلى ذلك. المصادر هاي اللي أذكرها كون تتوثق، ومو بس تتوثق، تتوثق وتراجعوها تشوفون صدق إلها مدخلية لولا. فإنه يحكم ببطلان الوضوء عفوا به حتى مع الجهل بهذه الحالة. حتى ذا قال ما أدري وهسه عرفت، كنت أتوضى صار لي سنة أتوضأ باللبن، نقول له وضوءك باطل وتعيد وضوءك وتعيد صلاتك مال سنة. فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل. وأما إذا كان الماء مغصوبا، هذا شقد رقم يصير حسب التسلسل اللي رقمناه أن يكون الماء مغصوبا، هاي النقطة رقم أربعة. النقطة رقم أربعة إذا كان الماء مغصوبا فيختص البطلان بصورة العلم والعمد بس لمن يعلم وكان عامدا. فيختص البطلان بصورة العلم والعمد، فلو توضأ به نسيانا أو جهلا، ناسي وتوضأ بماء مغصوب أو جاهل ما يدري أنه مغصوب، فانكشف له الحال بأنه هذا الماء مغصوب بعد الفراغ من وضوئه صح وضوءه إذا لم يكن طبعا هو الغاصب. وأما إذا كان هو الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب حتى لو كان ناسيا على أحوط لزومه. عقوبة هذا الغاصب، واضح أعزائي؟ إذن ذني أربع موارد يبطل بهن الوضوء. ننتقل للمسألة 133. إذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب، أنا جيت لقيت قدح من الماء في بيتي وتوضأت بي، تبين أنه ابني أو أخويا أو أبويا أو واحد من عائلتي سارقة من جارنا وخاله هنا أنا بالمطبخ خلينا نفترض، وتوضأت بي. خب مو أنا الغاصب ولا أدري بي أنه مغصوب. إذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، شو إذا قبل الوضوء ما يجوز استعماله حرام، وإذا توضأت به باطل، ومرة في الأثناء ومرة بعد، فهذا متى التفت؟ والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، شنو الحكم؟ قال صح ما مضى من أجزائه. أنا غسلت وجهي وإيدي اليمين بالماء المغصوب، أو إجا هذا الغاصب اللي هو أخويا أو ابني أو أبويا وقال لي هذا الماء أنا سرقته من جارنا، هسه أنا دا توضب من عنده والتفتت إلى هذا الحكم، فشنو حكم الأعضاء التي مضت؟ قال صح ما مضى من أجزاء وضوهي، ويجب تحصيل الماء المباح، يجب تحصيل الماء المباح بلي للباقي، يعني للأعضاء الباقية، لغسل اليد اليسرى مثلا فصاعدا. قال نعم إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات، غسل وجهه وغسل إيد اليمين وغسل إيد اليسار، وبعد ما رح يستعمل ماء، وإنما هو نفس الماء الموجود على الأعضاء رح يمسح به رأسه ورجلي. هذا شلون؟ نعم إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات اللي هو الوجه واليدين وقبل المسح للرأس والرجلين، جاز له المسح بما بقي من الرطوبة اللي موجودة، وإن كان الأحوط استحبابا إعادة الوضوء، لكن وضوءه صحيح. تمام؟ فوضوء يكون صحيح. قال أنا هسه عرفت بعدني ما ماسح على رأسي ورجلي، خب ما نسمح لي يجيب ماء جديد ويمسح بي؟ نقول له امسح بهذا الماء، لكن الأفضل أنه تكمل وضوءك وتجيب لنا وضوء جديد أحوط استحبابا. مسألة 134. بلي مسألة 134. قال المصنف مع الشك في رضا المالك، الماء موجود بس ما أدري يقبل صاحبه ما يقبل، لا يجوز التصرف فيه، ما يصير أتصرف بأموال الآخرين إلا مع إحراز رضاهم، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. سواحد يقول يا بل ما هو يمتى مال؟ شون مو مال؟ المال مو فلوس فقط، المال كل شيء له مالي، كل شيء له مالي، فلا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب. هذا مع الشك، قب مع يعني ننزل الشك منزلة اليقين بهاي العبارة. تمام؟ وعليه فلا بد من العلم بإذن المالك، لازم أعرف إنه المالك يأذن، سواء أذن لي تصريحا قال لي توضبي، أو بالفحوى. الفحوى شنو تعريفها؟ الفحوى هو الإذن غير المصرح به، الفحوى هو إذن غير مصرح به، وإلى مناشئ متعددة، لعله من ضمنها شاهد الحال يسموها، شاهد الحال وغيره. واضح؟ بالفحوى أو شاهد الحال. مثل من؟ خلنا نعطي مثال على هاي القضية. مثلا أنا عازمني واحد اليوم على الغداء، إذا رحت أتغدى يمه برأيكم عادة أغتسل بالمغسلة اللي عنده واستعمل الصحيات، لأن هو مدام داعيني إلى هذا الأمر، هذا شاهد حال عندنا، واضح؟ فهذا شاهد حال يسموه، مدام هو عازمني خو ما يمانع أنه هذا قدح الماء اللي أمامي يسموه تصرفات بالفحوى، بل حتى من أقوم تكرمون ألبس نعالة من أدخل للصحيات، صح ولا لا؟ أو مثلا كتاب خال أمامي أقدر أطالع به ساعة اللي هو يروح، هاي بالفحوى صارت معروفة. زين، قال ولو بالفحوى أو شاهد الحال. نعم، مع سبق رضاه بتصرف معين قابل سابقا كان آذلي، ولو لعموم الاستغراقي بالرضا. العموم الاستغراقي هذا مبحث، يعني هذا مصطلح أصولي بالأصول، بالنحو هم موجود عندكم طبعا، يجيكم بالنحو العموم الاستغراقي وبالأصول يناقشوا، اللي هو بعبارة أسهل أنه يشمل جميع الأفراد، يستغرق جميع الأفراد العموم الاستغراقي بالرضا، بجميع التصرفات يجوز البناء على استمراره. هاي يجوز البناء على استمرارها، هاي هم عبارة أصولية يراد منه الاستصحاب أيها الأعزاء، يعني معناتها الاستصحاب. تمام؟ زين، يجوز البناء على استمراره عند الشك إلى أن يثبت خلافه. لحين ما يجي مدام سابقا أنا أدري بي موافق أو توضيت قبل وما منعني، أبني على ذلك العلم، أمشي عليه وهكذا. طيب، ننتقل إلى المسألة 135. يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار. الوضوء من الأنهار الكبار، إذا تروحون إلى المسألة 544 صفحة 170، هناك الكلام عن الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، وقال يصير تصلي بيها وتتوضأ من مائها وإن لم يعلم رضا المالك، يجهل بحال المالك. هاي مسألة 544 صفحة 170 اللي نرجو أنه تطالعوها. في مسألتنا هذه مسألة 135 يقول يجوز الوضوء والشراب من الأنهار الكبار ونحوها المملوكة لأشخاص خاصة، سواء كانت قنوات أو منشقة من شط، قناة هي عين حفروها مثلا بئر أو إلى آخره، أو منشقة أنهر كبيرة، حتى وعبر وإن لم يعلم رضا المالك وإن جهله بالحال، يقول ما أدري يقبل ما يقبل، يقول له صرت استعملها مدام أنهار كبيرة وأراضي متسعة، بل وإن علم كراهتهم أو كان فيهم صغار غير يعني محجور على أموالهم، شلون يصير نتصرف بأموالهم؟ قال يجوز. أو كان فيهم صغار أو مجانين غير مكلفين يعني قصر، وكذلك الحال في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، فإنه يجوز الوضوء في مائها والجلوس والصلاة والنوم ونحوها فيها والتيمم بترابها، ولا يناط ذلك برضا مالكيها، يعني غير متوقف على رضا المالك، لا نشترط رضا المالك بالأراضي المتسعة اتساعا كبيرا وعظيما. نعم، في غيرها غير المتسعة اتساع عظيم من الأراضي، الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها، البساتين لها حكم خاص لأن هاي محجبة، بيجي ما يصير واحد يدخل ببستان ويتصرف، المحجبة البساتين المحجبة يعني اللي بيها سور اللي بيها جدار سياج، فأراضي لكن مو عظيمة، لا ولا سورة لها ولا حجاب، لا يجوز التصرف فيها. أدخل في أرضك وأتوضأ وأصلي وأنام وإلى آخره ما يجوز، لأنها مو أراضي عظيمة وما مسيجة. طبعا إذا كانت مسيجة أكيد ما يصير، لا يجوز التصرف فيها ولو بمثل ما ذكر من الوضوء والجلوس والنوم إلى آخره، مع العلم بكراهة المالك. إذا أدري به ما يقبل، بل الأحوط لزوما الاجتناب عن ذلك. هاي أيضا صرح بها هاي العبارة بمسألة 544، بل الأحوط لزوما الاجتناب عن ذلك إذا ظن، مو علم. إذا علم الكراهة أصلا ما يصير فتوى، بس إذا ظن الكراهة ما يجوز على الأحوط. إذا ظن كراهته أو كان المالك قاصرا، قلنا مثل صبي أو مجنون أو من هالقبيل، وهكذا. واضح أعزائي؟ مسألة 136، مخازن المياه في المساجد والمدارس. قبل المدارس الدينية الحوزات العلمية فيها أحواض، الآن بدأت يوخروها هاي، بس قبل بيها أحواض. لسه أكو بعض المدارس بيها أحواض، أنا شايفها في النجف وكربلاء أكو أحواض، حوض بوسط المدرسة. مخازن المياه في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو للطلاب الساكنين، مفتوحة المدرسة، يصير أطب أني أتوضب هذا المي هاي اللي بالباحة في باحة المدرسة في وسطها، لولا قال أو عدم اختصاصها، احتمال مختصة بالطلبة الساكنين، لا يجوز لغيرهم الوضوء منها، لا يجوز لغير الطلبة والساكنين في الوضوء منها، لأن هاي موقوفة عليهم، إلا اللهم مع جريان العادة بوضوء صنف خاص أو كل من يريد مع عدم منع أحد. هسه المساجد والمواكب وغيرها والحسينيات ما يمانعون، فإنه يجوز الوضوء للغير حينئذ. يعني الميضات اللي التي وضعت في الموكب خاصة بس بخدمة الموكب، لا عام يصير أطب توضى من غير استئذان، هاي مع عدم العلم. نعم إذا دريت أنه هاي خاصة بيهم وما يقبلون أحد يدخل، خب ما يجوز لي أدخل به، وهكذا. فإنه يجوز الوضوء لغيرهم حينئذ إذا تكشف، إذ تكشف العادة عن عموم الإذن. عادة هي هاي تكون عامة. الآن الحسينيات، حسينيات الشيعة، برأيكم هل يمنعون الشيعة من دخول المخالف السني والوضوء فيها؟ هي صحيح أوقفت لأجل عزاء الحسين، لكن الشيعة عادة لا يمانعون من ذلك، وهكذا. مسألة 137 يأتي الكلام عنها، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.